بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وأهل مالك في الموطأ. يقول في الحاشية: أخرجه مالك في الموطأ بلاغا عنه، يعني قال بلغني ولم يذكر الذي حدثه. وعند أحمد وعنه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف، وقيل إن مالكا أخذه عن ابن لهيعة وهو ضعيف. إذن الحديث ضعيف، فإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا دلالة فيه على تحريم أخذ العربون. والعربون معروف، إنسان يشتري السلعة مثلا بكذا بمبلغ ثم يقول البائع أعطني عربونا، يعني جزءا من الثمن يكون عند البائع، فإن جاء المشتري يعني ودفع الباقي فالعربون له يحسب من الثمن، وإن لم يأتي إيش ذهب عليه. هذا يفعله كثير من الناس من أجل التوثق من جدية المشتري، إلى أنه حجز السلعة. يقول أنا أشتري منك هذه السيارة مثلا ب20,000 ريال وهذه 500 ريال الآن، خذها وسأنقد لك الثمن غدا أو بعد غد أو في اليوم الفلاني. البائع يقول تم البيع، بعتك هذه السيارة وهي الآن موجودة، وينتظره إلى الوقت الذي حدده. أحيانا يأتي هذا المشتري ويقول هونت، لأنه يعني سواء خيار شرط خيار أو تراجع، فيقول أعطني 500 أنا تراجعت عن هذا البيع. في ضرر البائع ولا لا؟ في ضرر واضح، لأن البائع العام ترك السلعة لم يعرفها. قد يأتيه ناس يشترونها فيقول لا السلعة مباعة، ثم يتراجع المشتري. فإذا رجع المشتري فإن العربون يكون للبائع وحلال للبائع، لأن الحديث ضعيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاز أخذ العربون لأنه مقابل ما فوت على البائع من المصلحة. لكن لو نقده ثلث الثمن، يعني ما قال عربون، قال اشتريت منك هذه السيارة ب20,000 وخذ هذه 7,000, 5,000, 10,000 جزء من الثمن، هذه 5 هذه 10 وسأتيك بالباقي غدا أو بعد غد، ثم لم يأتي تراجع المشتري، هل يأخذ العربون ولا لا؟ هنا ما يجوز أخذ العربون، هذا ليس بعربون، هذا ثمن كثير، هذا جزء من الثمن، ربع الثلث النصف، فليس عربونا، فلا يحل للبائع أن يأخذه. لكن البائع يلزمه بالبيع، لأن البيع قد تم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيلزمه بأخذ السلعة، إما أن يقيله إذا أحب، وإما أن يلزمه بأخذ السلعة وأن يكمل له الثمن، ولا يجوز أخذ هذا الثمن وعدم إعطائه السلعة، لأن هذا ليس عربون، هذا ثمن كثير. العربون معروف عند الناس شيء يسير، يعني جزء يسير جدا، اشترى سيارة ب40,000 ب50,000 يدفع 500 ريال، وإذا كان الثمن أقل ب20 يدفع 200-300 ريال، هذا هو العربون في عرف الناس. أما الثمن الكثير لا ليس عربونا، هذا جزء من الثمن. لا بس فوت عليه البيعة، يعني هذا الشخص مثلا جاء بسيارته إلى السوق وجاء شخص وقف السوم على 40,000 مثلا وباع، قال بعتك، بعد ما عقد مع المشتري وأعطاه 500 ريال ذهب المشتري وعده بعد يوم أو يومين يأتي يكمل. الناس جاءوا إلى هذا المشتري والبائع قصدي، قالوا سيارة البيع، قال لا، يمكن يجي واحد يقول ما يدري أنها بيعت، يمكن يسومها أكثر من 40، لكن البائع يلتزم في البيع الأول يقول هذه مباعة، يعني هذا في الغالب، في الغالب صحيح أنه قد لا يضر البائع في بعض الأحيان، لكن هذا ما ينضبط. الغالب أنه يحصل له ضرر في حجز السيارة، وأيضا يسد الباب على المتلاعبين، أن هذا يفتح باب التلاعب، كل واحد يجي يحجز السيارة ولا يدفع شيء، يقول شريت أجيك بكرة أعطيك الثمن ولا يأتي، صح ولا لا؟ ما أكثر متلاعبين، أو أنه كان جاد ثم يهون، لكن إذا دفع العربون ما يرجع إلا إذا يعني كان هناك سبب قوي، ما يرجع إلا لسبب قوي، وهذا قليل. هذا يسمى إثبات مصداقية، مصداقية وجدية المشتري في الشراء، ولما أكثر الذين يسومون ولا يشترون. أنه لا، البائع لو سامحه يكون أفضل، هذا مكارم الأخلاق، هو بالخيار، الحق للبائع، إن وثق بالمشتري وقال خلاص بعتك ولم يأخذ منه شيئا فالأمر إليه، له أن يأخذ وله أن لا يأخذ، الأمر إليه. لكن قد يقول قائل لو سد باب العربون هذا يقال يعني لا يدفع شيء، ولماذا يأخذ هذا المبلغ؟ إنما يقول للمشتري ادفع وخذ السلعة وإلا لا بيع بيننا، وينتهي الأمر. يعني قد يقول قائل لماذا لا نقول هكذا، البائع ليس بحاجة لأخذ العربون، من سامها قال له ادفع، إذا لم يدفع تركه وعرضه على مشتري آخر. نقول لأن الناس يحتاجون إلى البيع، المال ليس كل الناس معه نقد حاضر، ولا سيما إذا كانت السلع غالية، يعني السيارات، الأراضي، السلع الغالية هذه يندر أن يكون إنسان عنده ثمن حاضر. قد يكون عنده ثمن لكنه يحتاج إلى كتابة شيك مثلا يأتي به غدا أو ما شابه ذلك، فالناس بحاجة ماسة إلى تأخير الثمن يوم يومين ثلاثة حتى يحضره المشتري. فإذا سددنا باب العربون حصل ضرر، يعني يفوت عن الناس هذا البيع، فرص كثيرة تفوت، أو يقعون في تلاعب كثير من المشترين. فإذا أجازنا العربون حصلت المصلحة واندفعت المفسدة. لا، ما يجوز له، ما يجوز لبيع ما دام أنه اشترى وباع، لازم البيع، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن لو قال البائع، لما قال المشتري آتيك بعد يومين، قال المشتري إذن نحن بالخيار إلى يومين، هذا صار خيار شرط، يجوز لكل من الطرفين أن يفسخ في خيار الشرط، هذا معروف. عندنا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا قال المشتري اشتريت هذه السيارة ب40,000، قال البائع بعتك، قال تفضل هذا عربون وأتيك بقية الثمن غدا، وتفرقوا على ذلك، وجب البيع ولا لا؟ وجب البيع، ليس للبائع أن يبيع السيارة مرة أخرى إلا إذا كان فيه عرف أنه في مدة، أنه قبل أن يأتي بالثمن كلهم بالخيار، هذا إن شاء لم يأتي ويذهب عليه العربون، وهذا إن شاء باع ورد له يعني ضعف العربون. إذا كان هذا عرفا مضطردا فهذا شرط عرفي، والفقه يقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي، إذن بينهم شرط الآن، شرط عرفي أنه يحق للبائع أن يبيع، ولكن إذا باع هو الذي يخسر العربون، ويحق للمشتري ألا يأتي، وإذا لم يأتي خسر العربون. خلاص نقول هذا شرط عرفي لهم أن يعملوا به، ولذلك لا يغضب المشتري لو جاءه من الغد وقال والله بعت السيارة وأنت أعطيتني 500 ريال عربون، خذ هذا 1,000 ريال، يغضب المشتري ولا ما يغضب؟ لا ما يغضب إذا كان عرفا، أو يقول عرف عندنا، إذا كان عرفا يغضبون ولا ما يغضبون؟ بعد التلاعب لا شك هذا حرام خيانة، لكن إذا كان شرط عرفي متراضين عليه مثل ما مثلنا في بيع السيارات والعربون قل ما في شيء، هذا شرط عرفي كالشرط اللفظي. أما الاحتيال هذا موضوع آخر. باب تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية. عن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها. العاصر واضح، المعتصر من هو؟ من هو المعتصر؟ الذي يطلب العصر، يأتي بعنب يذهب إلى معصرة ويقول لصاحب المعصرة اعصر لي هذا العنب، هذا الآن هو المعتصر الذي يطلب العصر. وشاربها وحاملها، الحامل حامل الخمر لمن يشربها، والمحمولة إليه. طيب المحمولة إليه أليس هو الشارب ولا في فرق؟ وشاربها والمحمولة إليه، يعني هل هم واحد؟ نعم. يقول لا ما يلزم، قد تحمل إلى شخص ليشربها وقد تحمل إلى شخص لأجل أن يبيعها، فليس بشرط أن يكون هو الشارب. والمحمولة إليه يعني إنسان أو وكل خادما أو شخصا يشتري له خمرا أو يأتي بخمر قد اشتراها، مثلا يقول الخمر في مكان فلاني اذهب وأتي بها، فذهب ذاك الشخص وحملها وأتى بها لصاحبها، هذا هو الحامل والمحمول إليه. وساقيها هذا واضح، وبائعها واضح، وآكل ثمنها والمشتري لها. المشتري لها يعني الذي يشتري الخمر، والمشترى له يعني المشتري والمشترى له، رواه الترمذي وابن ماجه. طيب أين الشاهد من الحديث للباب؟ باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. أين الشاهد من الحديث؟ عاصرها ومعتصرها. العاصر ملعون لأنه أعان الطالب على الشرب، أنه تعاون معه. طيب إذا كان ما يعلم قال عصر لي هذا العنب فعصره على أنه عصيد، إذا كان لا يعلم فإنه ما له شيء. لكن العلماء يقولون إذا علم أو غلب على ظنه أن البائع يستعمل السلعة فيما حرم الله فإنه يحرم عليه بيعها عليه، يعني العلم وغلبة الظن. أعطونا مثال على العلم ومثال على غلبة الظن. مثال على العلم، يعني واحد معروف ببيع الخمر، هذا شخص معروف عند الناس أنه يبيع الخمر، فذهب إلى المعصرة وجاء بعنب وقال عصره لي. من يوم يشوف هذا الرجل يعلم يقينا أنه يبيعه لأنه معروف ببيع الخمر، هذا علم. طيب غلبة الظن، غلبة الظن كيف؟ مثال، جاء واحد يشتري موسى للحلاقة وحالق اللحية وقال له عطني موس، هو ما قال بحلق لحيتي، قد يحلق العانة، فهو لم يصرح بحلق اللحية، لكن هو الآن حالق اللحية، فش الظاهر؟ هذا يقين ولا غلبة الظن؟ هذا غلبة الظن. لأنه قد يحلق لحيته وقد يحلق به عانسه مثلا فهو محتمل، لكن الظاهر هذا الشخص يعطي غلبة ظن أنه يريد أن يستعمل هذا الموس في الحلاقة، حين يكون يقينا يعني سهل. قال لبعض اللي يبيعون في الصدريات، قال يأتيني شخص حالق اللحية يقول عندك موس ويضع أصبعه على خدي ويحركه هذا يقين الآن أنه صرح عندك موس حلاقة ويضع يده أصبعه على خدي، هذا واضح صرح يقول عطني موس أحلق لحيتي، هذا واضح أنه حرام. إذن هذا يعني حرام ولا خلاف فيه، يعني إذا علم لا خلاف، إذا علم البائع فإنه يحرم بالإجماع، وإذا غلب على ظنه ففيه خلاف، لكن الراجح أنه يحرم، لأن غلبة الظن شرعا تنزل منزلة العلم اليقيني. ما هو الدليل على أن غلبة الظن معتبرة شرعا؟ الدليل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. كمل الآية: فإن علمتموهن مؤمنات. العلم هنا يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، لأن النية في القلب، قد تهاجر لأجل أن تتزوج رجلا أو لأمر دنيوي، فكونها هاجرت لله هذا أمر لا يمكن التحقق منه يقينا لأنه في القلب. وذلك الله عز وجل قال: الله أعلم بإيمانهن، ثم قال: فإن علمتموهن، يعني الله أعلم بإيمانهن أي علم اليقين، فإن علمتموهن أي فيما يظهر لكم، لأنه يحلف هذه المرأة استحلفوا بالله أنها ما هاجرت للدنيا ولا لفرارا من زوجها ولا رغبة في زوج آخر، فإذا حلفت وبايعت قبل منها ووكل أمرها إلى الله عز وجل. إذن هذا نص من القرآن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، استدل به على أن غلبة الظن علم شرعا معتبر. وكما يقول العلماء غالب مسائل الخلاف، المسائل الفقهية الخلافية، غالب العلم فيها غلبة ظن، يعني اليقين هو المسألة الإجماع، مثل الزنا حرام هذا إجماع، الخمر حرام إجماع، لكن مسألة فيها خلاف كونك ترجح هذا الرأي، هذا يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن. ومع ذلك أنت مأمور بالتعبد لله بهذا، ويسمى علما، يعتبره علما، الله سبحانه وتعالى سماه علما. فإذا نقول غلبة الظن كاليقين شرعا، وإن كانت في الواقع تختلف، لكنها في الشرع غلبة الظن كاليقين تعتبر علما يجب العمل به شرعا. إذن إذا دلت القرائن على أن هذا الشخص يستعمل هذه السلعة في معصية الله حرم البيع عليه، ما هو الدليل غير الحديث؟ في دليل من القرآن غير الحديث؟ أي الآية المعروفة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن بيعك هذه السلعة على شخص يستعمله في معصية الله إعانة منك له على معصية الله. طيب، الآن في مسألة مشكلة جدا وهي واقعة بكثرة، وهي أجهزة الجوالات. يعني تجد الناس يتاجر في هذه الأجهزة، ويأتيه شباب يظهر عليهم الفسق، حليق وعنده قزع ولابس لباس غربي، ويعني مظهره سيء، وهم أكثر من يأتي يشتري هذه الأجهزة، ويفرحون بهم أصحاب المحلات أنهم حريصون على تغيير الأجهزة ومتابعة الجديد. أحيانا يشترون بالنقد، أحيانا يشترون بالتقسيط، وكثير من باعة الجوالات يعني زبائنهم من هؤلاء، يفرح بهم ويبيع عليهم بكثرة. ما حكم البيع أو تصليح؟ يجيك واحد من هالنوعية هؤلاء وجواله فيه إشكال ويقول لك صلح لي الجوال، أنت تقول والله أنا ما أجزم، الله أعلم، أنا مش تراني عنه، ويمكن لو فتح جواله يصلحه يلقى فيه بلاوي، لكن يقول أنا ما لي دخل فيه، أنا حتى لو ما شاف شيء يقول والله أنا ما أدري عنه. الجوال هذا جهاز يستعمل في الخير يستعمل في الشر، والأصل في المسلم السلامة، وأنا ما شفت بعيني ولا سمعت بأذني وما لي دخل، هذا بيني وبين الله. أنا بيعه جهاز نافع في منافع كثيرة ما لي دخل فيه، هذا بيني وبين الله. أنا بيعه جهاز في مصلحة وفي خير كثير، وهذا بينه وبين الله. ماذا نقول عن بيع الجوالات بهذه الصورة؟ طيب هو ما النت يدخل على الهواء؟ حتى قلنا بنت يا ابو احمد هو الجهاز الان خطوه، النت خطوه ثانيه، يعني اللي باعك الجهاز اعطاك خطوه، واللي دخل لك النت اعطاك الخطوه الثانيه. لا بس ما يتم المعصيه الا بالاثنين، انت اعطيته نصف المعصيه والثاني اعطاه النصف الثاني، ولا لا؟ يعني اللي بيع عليك العنب مثلا، واحد يبي يروح ياخذ العنب يذهب الى المعصره يعصره خمرا، وجاك هذا الخمار وانت تبيع عنب وقال لك بيع علي كذا من العنب، هو الآن إذا اشترى العنب ما يصير خمر، يروح الخطوة الثانية بيعطيه المعصرة. طب وأنت عارف أنه بيأخذ العنب الآن بيروح بالمعصرة، يجوز بيع عليه العنب؟ طيب نفس الشيء، هذا نفس الشيء، هذا بيأخذ منك الجوال ويخطو خطوتين إلى الهاتف ولا بنفس المحل ولا بمحل اللي جنبك ويشتري شريحة ويشغل الجوال، هي 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 هي. فهذه يعني مبتلى فيها كثير من الناس في البيع والصيانة، مبتلى فيها كثير من الناس. أنا ناقشت واحد يعني ظهر الخير والصلاح يبيع جوالات بالتقسيط، يعني اللي بألفين يبيعه بثلاث آلاف ويقسطه. قلت من هم زبائن؟ قال الشباب هم يعني أكثر زبائن، لأنهم يهتمون بالجوالات، كل ما خرج موديل جديد اشتراه، يقول حتى لو زدت عليه في السعر ما يهم اللي ما عنده كاش. فقول له شوف ترى هذا بالفين بيع لك بثلاثة، حين يقول له أربعة آلاف يقول ما عندك مشكلة بس بيع عليه. المهم يشتري هذا الموديل، لأنهم يعني في الغالب نسأل العافية يغازلون به النساء، فيراه عيبا وعارا أنه هذه المرأة تجي بجوال أحسن من جوالي. نسأل الله العافية والسلامة أن يحفظنا أخوان المسلمين كل شر. هذا يعني نفس الموضوع الذي نحن فيه، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم. طيب إذا قال لنا الأصل السلام وأنا ما شفت بعيني، وش الرد عليه؟ نقول غلبة الظن، هذا شاب متهتك حالق اللحية وعنده قزع وعنده لباس غربي، واضح من حاله أنه غلبة الظن أنه سيستعمله في الحرام. إذن هذا ما فائدة هذه القاعدة، أن غلبة الظن يعمل به وينزل منزلة اليقين ويحرم البيع بعد ذلك، الغلبة الظن واليقين. ها الغالب أنه أولا يدخل في مشاكل، لأنه ما لك حق أنك تسأل عن أسرار الشخص تقول والله أنت بتغازل فيه ولا لا، شي بيقول لك يمكن يضربك بعد ولا يقيم عليك دعوة وقال اتهمني أني غازل، وإن أجاب كذب بيقول لك يعطني بروحة غازل فيه، لا يمكن. فإذا السؤال هذا ما يمكن. أحمد يكون عنده خبرة أكثر أفدنا. والله شوف طبق عليه القاعدة، شوف أنا ألخص لكم مثلا مرة ثانية، إذا علم يقينا أن المشتري يستعمل السلعة في الحرام حرم بالإجماع، هذه مسألة. المسألة الثانية إذا غلب على ظنه، هذه فيها خلاف، والراجح لرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه يحرم، ودليله قوي، قال لأن غلبة الظن معتبرة شرعا، واستدل بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. فهذا الآن القول ظاهر القوة، فغلبة الظن تقوم مقام اليقين. وأنت الآن في أمور الدنيا، يعني لو غلب على ظنك أن هذا الطعام مسموم تأكله ولا لا؟ ما تأكله، لو غلب ظنك أن هذه السيارة لو سافرت عليها بتتعطل، تسافر ولا ما تسافر؟ ما تسافر. غلب على ظنك أن هذا الكفر لو سافرت عليه سينفجر، سافر عليه ولا تروح تغيره؟ لا يمكن. أمور الدنيا اللي فيها خطر لا يمكن أن تعمل شيئا وعندك غلبة ظن أنه فيه ضرر، فكيف تقبلها في دينك؟ ما يمكن تقبلها في دينك. لو أردت أن تدخل مع شخص في مساهمة أو مشاركة في تجارة وغلب على ظنك أن هذا الشخص كذاب وأنه خائن، تدخل معه ولا لا؟ مستحيل. وصح ما عندي يقين، لكن 70-80-90% هذا الرجل متلاعب وكذاب وخائن، تدخل معه؟ ما تدخل. هذا عشان تبين لنا غلبة الظن أنه أمر كبير، وأن الناس يعملون به في أمر الدنيا، يعملون به بقوة. فلك إذا جاء الدين لأن في شهوة قال لا أنا ما لي دخل ويتعامى الأصل السلامة، وهذا سوء ظن بالمسلمين. كيف سوء ظن بالمسلمين وجايك شاب عليه ظاهر الفسق؟ أنا ما سأت الظن به من فراغ. عمر رضي الله عنه يقول من أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فالأخذ بالظاهر هذا معروف في الشرع. هذه مسائل يبتلى فيها كثير من الناس، يعني بعض الناس يكون هذه تجارته، هذه تجارته، يبيع ويشتري في الجوالات. لو سمع مثل هذا الكلام يقول أنتم تخربون بيتي، خلاص صدمت بيتي وين أروح؟ بلوى كبيرة. فلذلك من البداية الإنسان يحرص على أنه لا يتساهل في الدخول في المحرم، وإذا دخل صعب عليه الخروج. شوف اللي يدمنون التدخين والمخدرات والزنا والربا والأشياء هذه، ما يعني يصل لحد لا يستطيع الخروج، أنه هو الذي أهلك نفسه ورط نفسه. لكن العلماء يبينون الحلال من الحرام بغض النظر عن الناس هل يقبلون أم لا. هذه قواعد وهذه الأدلة، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة. إيش؟ نفس الشيء، ما يجوز بيع الكافر تعينه على معصية الله، لأن الكافر سيعذب على كل معصية حتى لو كان كافر. يعني الكافر إذا زنى يعذب على الزنا، نعم، يعذب على الربا، نعم، هو مطالب بفروع الشريعة وإن كانت لا تطلب منه لأنها لا تقبل، يؤمر بالإسلام، لكن من جهة الحساب يحاسب عليه. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن عذبوا على ترك الصلاة وعذبوا على ترك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فالكافر يعني الكفر ليس درجة واحدة، هذا كافر يزني وهذا كافر ما يزني، عذابهم ليس على حد سواء، والله لا يظلم مثقال ذرة. كيف يعذب المسلم الذي هو أكرم من الكافر على الزنا وعلى الربا والكافر لا يعذب عليها؟ لا، هو مأمور مطالب بفروع الشريعة فيما بينه وبين الله، ولكنه لا يؤمر بها لأنها لا تصح، لا لأنها لا تجب، لا لأنها لا تصح منه، لو صلى ما صحت صلاته وهو كافر، وهكذا بقية الواجبات. نفس الشيء يا أحمد، هي نفس الشيء، ويحسن هذا الجوال ليروج أمره مع الفتيات والفتيات مع الشباب، وهذا أمر شائع، يعني صعب الإنسان يتعامى عن أمر واضح وشائع. هذا تعامي لمصلحة وشهوة، يقول أصل السلام أنا ما لي دخل وخلاص، لكن جاءك إنسان وقور ملتحي في يظهر عليه الخير، ما في مانع تبيع عليه، لأن هذا ما يظهر عليه إلا الخير، والجهاز يمكن استعمل في الخير ليس شرا محضا. لا ما يحتاج مختلف فيها، لأن الدليل قوي جدا، فإن علمتمون مؤمنات، وأكثر أحكام الشريعة غلبت ظن، ويجب على المؤمن أن يعمل بالقول الراجح وجوبا. فإذا قلنا أنه ما يجب إلا اليقين، صار إنسان مخير في كل خلاف في أي مسألة، أي تقول حرامي هذا تدين الله به، قل هذا حرام. إذا جاءك شاب فاسق ظاهر الفسق أو فتاة ظاهر الفسق، يحرم البيع عليه، أنه في الغالب أنه سيستعمله في الحرام. نفس الشيء، التلفزيون نفس الشيء، أطباق الدش نفس الشيء، كل ما يستعمل في الحلال والحرام إذا غلب على الظن أو علمت أنه يستعمل في الحرام حرم البيع عليه كلها، ما في فرق. لذلك العلماء يمثلون بمثالين مشهورين: بيع العنب على ما يتخذ خمرا، وبيع السلاح في زمن الفتنة، مع أنه ما يدري هل هذا سيقاتل أم لا، لكن لا يجوز إذا قامت الفتنة بين المسلمين حرم بيع السلاح، لأنه في الغالب أنه سيستخدمه في قتال المسلمين، فلا يجوز البيع. يعني من عنده سلاح في وقت الفتنة يجب عليه أن يتوقف عن البيع تماما ويبحث عن عمل آخر.
نعم.
لا هذا ما في شيء، الشعير والتمر ما في شيء. إيه يعني الشعير يتخذون خمران؟ لا بس عاد يعني اشتروا من اليهود، لكن باعوا على اليهود أنا ما أذكر مثالا.
أها.
كيف؟
كان في تجار مثل عثمان.
لا بس ما نستطيع نثبت إنه يعني كان اليهود هم أصحاب المال وهم أصحاب البيع والسلع، هم التجار. يعني اليهود معروفين هم أصحاب التجارة. فما كان معروف أن اليهود يشترون من الصحابة، بالعكس.
لما انتصر المسلمين يا شيخ
كيف؟
لما انتصر المسلمين أخذوا مزارعهم، قاطعوا.
أخذوا إيش؟
أخذوا مزارعهم
في خيبر.
إيه؟
في خيبر يأخذون نصف الثمرة، اليهود يعملون ولهم النصف والمسلمون لهم النصف. نعم.
ما في تبايع يعني.
لا بس ما نعطل النصوص على أشياء محتملة، إنه أشياء ما نثبتها. أثبت شيء معين إنه والله الصحابي الفلاني باع على يهودي معروف بصناعة الخمر، ليس كل اليهود يصنعون الخمر، صح يشربون في دينهم لكن ما هم معروفين إنهم صناع خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر في المدينة على صناعة الخمر وإفساد الناس. هذه استدلال بالجملة، ما يصلح استدلال بالجملة، هذا ما يسلم، لازم نجيب شيء مثال معين. اليهودي الفلاني كان يصنع الخمر وباع عليه الصحابي الفلاني العنب أو الشعير ويعلم أن يصنع خمرا، وهكذا تثبته شيء معين في نص بنص ثابت. أما العمومات هذه ما تصلح لإثبات نص، إثبات حكم. نعم. إيش؟ نعم. طيب ما اسم اللي يقرأ أبو عبد الله؟ بدأ بالعاصر.
إيه ما بدأ ببايع العنب نفسه أصلا.
إيه. لا بس ذكروا بعدين.
لا ذكر الشاري الخمر.
كيف؟
ذكر في شاري الشاري والبائع في الخمر، لم يذكر في العنب نفسه، يعني قصد هل بيع العنب نفسه؟
هو يدخل كله في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني حتى لو تركنا الحديث يمكن نترك حديث نستدل بالآية وفيها كفاية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن تعلم أن هذا الشخص يشتري العنب ويروح يعصره خمرا، فإذا بعت عليه العنب حصل خمر، إذا لم تبع عليه ما عصر، إذا بيعك عليه هذا إعانة على وجود الخمر. فحتى لو يعني الحديث فيه أي شيء عندنا الآية واضحة. الحديث الثاني قريب منه، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على 10 وجوه. هذا يدل على خبث الخمر، وذلك تسمى أم الخبائث، تسمى أم الخبائث. لماذا هذا الاسم؟ نقول هذا الاسم مطابق لحقيقة الخمر، لأن الإنسان إذا شرب الخمر فعل كل شيء، يضيع عقله أو يغيب عقله فيفعل كل شيء، فسبب ذلك سميت أم الخبائث لأنها تجر إلى جميع الخبائث. إذا سكر زنى، وإذا سكر قتل، وهكذا تجر إلى وترك الصلاة وأشياء كثيرة. لعنت الخمرة على 10 وجوه. لعنت الخمرة بعينها، يعني عين الخمر ملعونة، لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. يعني قريب من الأول: الشارب، الساقي، البائع، المشتري، المبتاع، العاصر، المعتصب، الحامل، المحمول إليه، وآكل الثمن. في فرق بين البائع وآكل الثمن؟ نقول نعم في فرق. البائع قد يكون يبيع بالوكالة وليس هو المالك، فالآكل الثمن هو المالك والبائع الذي يباشر البيع. رواه أحمد بن ماجه وابو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة. نعم. لا يعني الزوجة إذا جاءتها نفقة من زوجها ولو كان يتعاطى الحرام فهو حرام عليه وليس حراما عليها. لأن عندنا قاعدة معروفة مأخوذة من الأدلة أن ما حرم لكسبه حرم على الكاسب فقط، أما ما حرم لعينه حرم على الجميع. مثل نفس الخمرة هذه حرام على الجميع، لكن ثمن الخمر حرام على البائع الكاسب وليس حراما على غيره. لو أن شخصا باع خمرا بألف ريال واشترى بهذا الألف منك سلعة، وانت تعرف أن هذه الألف هي قيمة الخمر، يجوز بيع عليه السلعة ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. سلعة ما يستعمله في الحرام، جاء يشتري منك طعاما أو ثيابا وأعطاك قيمة الخمر، يجوز؟ نعم يجوز. عمر رضي الله عنه لما أخذ سمرة الخمر من النصارى في الجزية وباعها في الجزية، لا في الجزية، أخذ منهم الخمر وباعها، سب عمر رضي الله عنه، اشتد عليه، قال قاتل الله السمرة، ثم قال ولوهم بيعها وخذوا ثمنها. ولوهم بيعها لأن بيعها يستحلون في دينهم، ولوهم بيعها وخذوا منهم ثمنها. هذا شيء يدل عليه أنه يجوز أخذ الثمن. أخذه عمر رضي الله عنه من مقابل الجزية، وهو الذي قال ولوهم بيعها، ولوهم بيعها وخذوا ثمنها. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون ثمن الخمر من النصارى، لأن الحرام يحرم على الكاسب ولا يحرم على غيره إذا جاءه بطريق آخر مشروع. وذلك إذا بعت سلعة ما يحتاج أنك تحقق مع المشتري أو تسأل عنه هل يرابي، هل ماله حلال، هل ماله حرام. عزمك شخص وقدم لك ضيافة، هل تسأل عن ماله؟ ما تسأل. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي على طعام فدخل وأكل، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن اليهود أكالون، ما قال آكلون، أكالون للسحت، صيغة مبالغة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهودي. هذه كلها أدلة تدل على أن الحرام لكسبه إنما يحرم على الكسب. هذا يزيل عنا شبهة كبيرة كانت موجودة عند بعض الناس اللي عندهم ضيق في الأفق وتشدد، يقولون يحرم الوظيفة عند الدولة. ليش؟ قالوا لأن الدولة عندها ربا، ترابي عندها ربا، وهذه الرواتب اللي تدفع الموظفين فيها ربا، فهذا حرام ولا يجوز العمل في الحكومة. وكانوا يفعلون قديما، يعني قبل سنين كان في بعض المشددين يحرمون الوظائف، يحرمون الدراسة، وهذه كلها سحت، أنكم تأخذون ربا هذا حرام. نقول لا، هذا لو سلمنا أنه في ربا نقول هذا حرام على من؟ على الكاسب وليس حرام على غيره. إذا حبيتم نجيب دعابة على هذا ما في مانع. هذا ما دي قلتها قبل هذه مرة، في واحد يعني في عقله ضعف ويدخن، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب من عنيزة إلى بريدة يدرس في الجامعة ويعود، وكان هذا إذا شاف الشيخ يجي يسلم عليه، محب يعني مو مجنون لكنه خفيف العقل. قالوا للشيخ ترى فلان يدخن، الشيخ انصحه، هيجي يسلم عليك انصحه. قال طيب. جاء الشيخ مرة من الرات وجاء هذا الشخص سلم عليه، قال له الشيخ ترى أنت تدخن فلان، ترى سمعت أنك تدخن. قال يا شيخ أنا أشرب وشرب وأنت تأكله أكل. عجب العمية يقول أنت تأكله أكل. فضحك الشيخ وتركه. وش يقصد بالأكل؟ الراشد.
يقول أنا أشرب شرب وتأكله. فهذا المعروف شائع عند الجيل القديم، لكن انقرض هذا القول، ولا يوجد اليوم أحد يقبل لك اللهم شيء لا يذكر. نعم. هو النصارى، الأثر هذا في النصارى، هم يقولون إنهم يدينون به، هم يعتقدون أنه حلال، فنحن نقرهم على ما يعتقدون، ولا وليس لنا دخل في اعتقادهم هل هو صحيح ولا لا، لأن لما قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ونحن أقررناهم على دينهم ببذل الجزية. وإلا لقلنا أنتم تقولون الله ثلاثة، هذا ما يجوز، ونهدم الكنائس، الكنائسهم، لأنهم يشركون في هذه الكنائس، ونكسر الصليب اللي عندهم، لأن هذا حرام، الصليب أشد من الخمر. فهم دام أنهم يعتقدون، يعني لو سألت نصراني قلت وش حكم بيع الخمر في دينكم، وش يقول؟ يقول جائز، هذا اعتقادهم بغض النظر عن كوني صحيحا أو غير صحيح، لكن مدامهم يعتقدون هذا الأمر نحن نقرهم على إيش؟ على اعتقادهم، نقرهم على كنائسهم وهم يشركون فيها، ولكن ما نسمح لهم يبنون كنائس جديدة أو ينشرون الأناجيل ويبيعونها ويدعون الناس إلى دينهم، لكن نقرهم أن يتعبدوا على الوجه الذي يعتقدون، ولا نتدخل فيهم لأنهم على ضلالة على أي حال. فنيجي نقول لهم الحرام الخمر لا حرام في أصل شريعتكم، أعطونا الإنجيل ونشوف أصل الدين، وأنتم حرفتم وكان حراما وأنتم اللي استحللتموه، ما لنا دخل به، ما دام هذه عقيدة هذا الدين اللي تعرف عليه نحن نقرهم على دينهم ولا نتعرض لهم. لكن لو أنهم يعتقدون أنه حرام وفعلوا هذا الشيء ثاني، يعني يفعلوا وهو يرى أنه عاصي، لأن النصراني يشرب الخمر وهو يرى أنه حلال، هذه عقيدته، نحن نقرهم على عقيدته مقابل دفع الجزية. هذا وجه كون عمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعه، لكن يبيعونه على من؟ على النصارى فقط، ما يروحون يبيعونه في أسواق المسلمين، لا يبيعونه على النصارى فيما بينهم، ومن نشره يؤدب ويعاقب. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.